وحقه سبحانه العبادة وإخلاصها له، وحقهما البر بهما والإحسان إليهما كما دلت عليه الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فصلنا القول في ذلك فيما مضى على حسب ما دلت عليه هذه الآيات، آيات سورة الإسراء. ووقفنا عند بعضها مواقف على حسب الإشارات القرآنية، وإن كان حق الوالدين لازما في جميع الأحوال وفي مراحل العمر كافة، سواء كان قويين أو كان ضعيفين، ولكنهما في حال الضعف أشد، حاجتهما أشد وحقهما أعظم. ولهذا قال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن حال الكبر كما هو معلوم وكما أشرنا هو حال الضعف، والوالدان إذا دب إليهما الضعف ضعفت نفوسهما أيضا، واستعظم أي تصرف يخرج أو يصدر من أولادهما، لأنهما أحس بأنهما لا يستطيعان أن يقوما على خدمة أنفسهما. بينما حينما يكون الوالدان أو أحدهما قويا ونشيطا لا يكون متعلقا كبير التعلق بأولاده من حيث رغبته في خدمتهما وحاجته إليهما، ولكن حينما يكبران يحسان بالحاجة ويحسان بالجميل الذي قدماه في أيام صغره، ويدركان أن هذه المرحلة هي مرحلة الوفاء. ومعلوم أنك إذا وصلت إلى حال إلى أن تحوج والديك إلى أن يتعلق بك، ينبغي أن تبادر بتقديم الإحسان من غير أن يحتاج إلى أن يطلبه. ولهذا قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فحال الكبر هي التي تبرز فيها الحاجة وتبرز فيها الشدة، ويبرز فيها رضا الوالدين وغضبهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فإما أن يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا، أو أن يكون أحدهما قد توفي من قبل أن يبلغ الكبر، قوية كما هو يحدث في سنة الله عز وجل في البشر. فإما أن يكون أحدهما يبقى قويا والآخر يسرع إليه الضعف، إما بسبب مرض أو بسبب حوادث أو نحو ذلك، وإما أنه يتوفى في حال قوته. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقفنا عند هذه أيضا وقفة، من حيث أن الله سبحانه وتعالى نهى عن أن يقول، مجرد أن يقول الولد لوالديه وحلم أف. وأف ليست كلمة، وإنما هي حركة تنم عن الملل وعن التأفف واستثقال ما يطلبه الوالدان. فمجرد أن يصدر منك شعور أو إحساس بالتبرم هذا مني عنك. فكلمة أف منهي عنها، فما بالك بما هو فوقها. ولهذا عقب ذلك تقول: ولا تنهرهما. والنهر هو رفع الصوت، مما يؤكد حق الوالدين وعظم الحق، ومما يؤكد ان الابن يجب والبنت كذلك يجب ان يكون حساسين جدا. وهذا يكون بالدربة والتمرين وصدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأنك فيهما، وإلا قد يكون في حال لا يستطيعان أن يلزمك، إما لكبرهما وإما لأي سبب من الأسباب. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى وكان عندك من الشفافية وعندك من الحساسية وعندك من رعاية حقهما بحيث تجتنب أي حركة أو أي أسلوب، سواء في شفتيك، في عينيك، في جبينك، في رفع الصوت، إذا عودت نفسك على ذلك فهذا من علامة توفيق الله عز وجل لك. والفضل والثواب والخير والعاقبة لك. إن لم انقصرت في حقهما فالله سبحانه وتعالى يتولى أخذ حقهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والنار كما قلنا رفع الصوت. وقل لهما قولا كريما. معلوم أن قوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما يدل على أنك تقول لهما قولا كريما، لكن أتى بالمفهوم الآخر وقل لهما قولا كريما مما يؤكد عظم حقهما. والقول الكريم كل قول فيه أدب وفيه خير وفيه مصلحة وفيه إحسان وفيه رفق وفيه دين. ولهذا وصف الكريم في اللغة العربية يعني كل ما فيه خير وليس فيه شر، ولهذا يقال مقام كريم، رزق كريم، قول كريم، بمعنى خير لا شر فيه ونفع لا ضر فيه. فالله يأمرك أن تحرص بأن تأتي من الأقوال ما تجلب السرور وتجلب الخير وتجلب النفع وتبتعد عن الإيذاء وعن الشر وعن السب. فالقول الكريم ما كان خيرا لا شر فيه وما كان نفعا لا ضر فيه. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الواقع أن تأمل علاقة الأولاد بأولادهما شيء عجيب. سبق أن أشرنا أن الوالدين في حال ضعفك وفي حال صغرك وفي حال تنشئتك وفي حال نموك وفي حال نشوء قوتك وقيامك على قدميك ويكدان ويكدحان ويبذلان، وهما لا يرجوان منك شيئا، إنما شيء وضعه الله عز وجل فيهما لما قرأت سنته سبحانه من عمارة هذا الكون، فوضع فيهما من المحبة ومن الشفقة ومن الرعاية ومن الخلو ومن الحب ما يحوطانك به من رعاية وعناية حتى يشتد عودك وتقوم على سوقك. فإذا ما أصبحت إنسانا بالغا سويا وأصبحت أنت المؤثر في الحياة بإذن الله بقوتك وبأولادك وبنشاطك وبعملك وتغرب في الأرض تبتغي فضل الله عز وجل، يبدأ ضعفهما. في هذه الحالة عليك أن تستعيد حالتك في الصغر، وحين تستشعر معنى قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمة الوالدين أو رحمة الرحمة الصادرة من الابن للوالدين لا تكون نابعة على حقيقتها ولا تكون صادقة في منبعها إلا إذا استشعرت رعايتهما لك حال الصغر. ولهذا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت كنت صغيرا لا تستطيع دفع الأذى عن نفسك حتى ولا دفع الدبر ولا تزيل الأذى عن نفسك. وأشرنا فيما مضى إلى أن طفولة الإنسان هي أطول مراحل الطفولة في مخلوقات الله من الحيوانات. ما لا يقل عن 7 سنوات كلها طفولة وهي طويلة جدا، بينما الحيوانات الأخرى يمكن في دقائق يقوم ويسعى على قدميه، بل لعله حتى يسعى حتى في رزقه. وبعضها قد يطول إلى 20 سنة ونحو ذلك كما في بعض الطيور، لكن ابن آدم 7 سنوات أمر طويل، بل لعله إلى 15 سنة، والابن في حاجة إلى رعاية والديه، وهذا أمر طويل. ولهذا كما تلاحظ الطفل حينما يريد أن يستنجد لأبيه وأمه، إذا تشاجر مع أطرافه من الصغار أو إذا أخذ منه شيء أو إذا أراد أن يستعيد بعض ما أخذ منه يرفع صوته بالنداء لأبيه وأمه. فاستشعارك لحال ضعفك حينما كنت صغيرا يحتم عليك أن تعي هذا الحق، ولهذا قد وفر لهما جناح الذل من الرحمة، لأنه كما قلنا تقديم الوالدين واهتمام الوالدين بأولادهما شيء فطري، لأنك صغير لم يخدمك بناء على طلبك، إنما شيء وضعه الله عز وجل فيهما، بينما حاجته ما لك تحتاج منك شيء قد لا يكون ليس نابعا منك إلا بثقل إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس قد يخدم والديه لكن بشيء من التبرم أو مع شيء من التهرب أيضا، ولهذا قد وفر لهما جناح الذل. يجب أن تكون ذليلا خافضا صوتك خافضا حركتك متأدبا قدر ما تستطيع، إذا سار لا تصل بجانبهما وإنما تسير خلفهما، إذا تحدث أسكت حتى ولو كنت في المجلس، إذا كان في المجلس صار الوالد هو الذي يتحدث أو حتى الوالد يتحدث عليك أن تصمت إلا إذا استأذن الحديث أو طلب منك الحديث، بينما هذا لا يكاد يحسنه أحد، بل بعض الناس يحتقر أباه في المجلس ولا يحب أن أباه يتحدث ويظن أنه إذا تحدث أن هذا يخجل، هذا شيء مخجل، هذا لا يجوز أبدا بأي حال. نعم ليس بالضرورة أن يكون أبوك أعقل الناس ولا نحسن الناس، نعم كثير من الناس خير من أبيك لا في العقل ولا في الحديث ولا في العلم ولا في المال ولا في الجاه، لكن مهما كان يجب أن تحفظ لأبيك منزلته، اخفض له الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من هذه إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للتعليم، يعني يقصد ذل رحمة بسبب الرحمة النابعة منك والمستحقان لها لكبرهما، أو ذل من الرحمة يعني ذل نابع من الرحمة، ذل نابع من الرحمة لأنك رحمتهما فخضعت لهما لأن حالهما تتبع الرحمة والشفقة، كان قويين كان شديدين كان يجدان ويكتحان في سبيل خدمتك وتحقيق مطالبك فكبرا وأصبحا ضعيفين كنت مستحقا حينما كنت صغيرا. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا للعلماء وقفة في مثلا جناح الذل وقضية المجاز والحقيقة كما سمى في الجلسة الماضية، ولكنها لا تستدعي كل ذلك الوقوف ولا النقفة، لأن الموضوع ليس محاديثا عن هذا الفاظ أو عن تقرير هذا الموضوع، لكن لا مانع من أن يراد به الحقيقة جناح الذل، لأن الإنسان جناح، لأن مشكلة الذين يقولون أن ليست هنا مجاز يقول له الإنسان ليس له جناح، لا، الإنسان يده تسمى جناح، كما الآية الأخرى في قصة موسى جناحك من الرعب، إيش الآية؟ ها؟ وضم إليك جناحك من الرعب، وضم إليك جناحك من الرعب في سورة القصر، بمعنى أدخل يدك في جيبك، وأنا نفس المعنى، فاليد تسمى جناح. فالمقصود ومعلوم أن الجناح كما هو معلوم مقصود به الشفقة، حينما كذلك في الطيور خاصة حينما تستدعي وتستدني صغارها لتضمهما تحت جناحها حماية وحنوا وشفقة، فيد الإنسان تسمى جناحا إطلاقا حقيقيا، وضم إليك جناحك من الرحم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن هذا هو مظهر الشفقة والرحمة الذي يجب أن تنمو حينما تعرف حال ضعفك وتستشعر حال ضعفك، حينما كنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا كان يخلي مالك، وأنت لا تستطيع أن تؤدي حقهما مهما فعلت حقيقة، ويجب أن نعرف هذا. لماذا؟ لأن القضية قضية قلبية وداخلية، يعني قد تؤدي من المجهود أكثر مما أديها، وقد يكون الفقيرين فأصبحت غنيا ترضين بالملايين ولا بالآلاف، هذا لا يكفي، لا تظن أنك بهذا قد أديت حقهما، حتى ولو كان قد يكون فقيرين فتح الله عليك فكسبتهما وهيأت لهما من المساكن ومن الملابس ومن المتاع ما لم يكن متهيئا بسبب ما سقى الله لك من غيره، لكن لا تظن أنك بهذا أديت حقهما، وإن كانت الكمية التي دفعت أكثر مما دفع. لماذا؟ لأن القضية قضية قلبية، على معنى أنهما كان يخدمانك وهما يتمنيان حياتك ويرجوان لك أكبر مستقبل ويرجوان لك خير منزلة، بينما أنت مهما كنت محبا لن يكون عندك نفس الشعور، بل قد تكون تخدمه وتتمنى موتهما، كما قال ذلك عمر رضي الله عنه حينما سئل جاءه رجل وكان يحمل أمه على ظهره، عمر أو ابن عمر، فقال يرحمك الله هل تراني أديت حقها؟ قال لا، ولا زفر من زفراتها، بعض كانت تفعل ذلك وهي تتمنى حياتك، وأنت تفعل ذلك وأنت تتمنى موتها، وإلا معلوم أنك حينما حملت أمك أمك كانت أكثر وزن حينما حملتك وأنت صغير، لكن الحمل غير الحمل، إضافة إلى معاناة الحمل كما هو معلوم ومعاناة الولادة إلى آخره. القضية مهما قدمت لوالديك لا تستكثر ولا تظن أنك أديت، إنما ولهذا استشعارا لعجزك وضعفك أمرك الله عز وجل أن تقول وقل رب ارحمهما، دعاء لا تفيهما إلا بالدعاء، إذا أجاب الله دعاءك وكان في عليين بسبب دعائك لعلك تكون قد جزيتهما، ولهذا أنت تعترف بعجزك وتقصيرك مهما قدمت، فأمرك ربك أن ترجع إليه وتقول تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنت لا تستطيع أن تؤدي حقهما مهما فعلت، لكن عليك أن تجتهد. ثم قال سبحان ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأولين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأولين غفورا. هذه آية عجيبة. الله سبحانه وتعالى وقد خلق الإنسان وخلقه ضعيفا، وهو سبحانه أعلم بما خلق، يعلم. ومع عظم هذا الحق للوالدين، حق عظيم نقوم بحق الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي حق بعد حق الله إلا حق الوالدين، أن يشكر لي ولوالدين وعبد الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا. لكن لأن الإنسان ضعيف الله سبحانه وتعالى يرحمه ويضع له، يفتح له باب التوبة ويبسط له خط الرجعة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا يعني أمري، أولا يعني أنك إذا قصرت في الخدمة وأنت تخدم فالمعول على ما في نفسك، المعول على ما في نفسك من حبك لهما واجتهادك، وإن كنت قد تكون قصرت نتيجة ضعفك البشري أو لأنك ليس عندك شيء تقدمه لهما، وقد تكون أنت أخذك ضعيف، إما أنك ضعيف بمرض أو ضعيف بشلل أو نحو ذلك، أي أسباب الضعف التي لا تجعلك تقوم بحقهما كما هو المطلوب. أعلم بما في نفسك، فإذا كان نفسك صادقة ونفسك محبة أن تقدم لوالديك قدر ما تستطيع، الله سبحانه وتعالى يعاملك على هذا إن تكون صالحين. هذا جانب. الجانب الثاني أنك أحيانا فعلا قد تقصر في حياتهما أو تقصر في أول عمر، قد تكون مراهق في 15 في 20 في 25 تأسست مع والديك وآذيتهما ولم تحسن صحبتهما، فلما كبرت وبلغت الأشد وبلغت الأربعين أحسست بالغلط وأحسست بالندم ورجعت إليهما تطلب سماحهما. الله عز وجل يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. فإذا رجعت قبلك الله سبحانه وتعالى، فإذا كفرت عن ما سبق بالأدب بتشديد الإحسان والرعاية والندم على ما سبق من تقصير، الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح، لأن الإنسان تدركه الناس وتدركه حالة ضعفه، وقد يكون بسبب زوجة بسبب أولاد بسبب ضعف معيشة بأي سبب من الأسباب. فهذه الآية فيها سعة وفيها فسحة. الأمر الثالث، أحيانا قد تقصر في حال حياتهما طول الحياة وقد تقصر فيهما، فلما توفينا بنت إذا كنت صادقا وأنا بنت وتبت إلى الله توبة صادقة، هذه الآية تستوعب حالك، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالله يقبلك إذا رجعت حتى بعد موتهما، ومعلوم أن حقهما بعد الوفاة يبقى في الدعاء ويبقى في الإحسان وفي البر والصدقات، هذا كله ينفع. فإذا كنت صادقا ونادما على 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 تقصيرك، عليك أن تكفر بالإحسان بالدعاء بصلة الرحم بالصدقات، تضع لهم أوقاف إذا كنت قادرا يعود ثوابهما ثوابه إليهما. إذا هذا دليل على الصلاح، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولا يستوعب معاني أكثر من ذلك، لكن هذا مما ذكره أهل العلم في أكثر من مقام. هذا جانب فيما يتعلق بحق الوالدين وعظمه ولزوم شدة العناية به لفظا وقولا وعملا وخدمة وأدبا ورعاية، حقهما عظيم. بقي جانب يغفل فيه أو يغفل الحديث عنه بينما هو ينبغي أن يهتم به، وهو خطاب موجه للوالدين. الوالدان يدركان أن حقهما كبير، ولذلك دائما قد يتوجهان باللوم إلى أولادهما، ولا يكاد حقيقة يرضى أب عن ابنه، ولا ترضى أم عن ابنها فيما يقدم الخدمة، لأنها ترى أن هذا حق لها. مهما قدمت لا يكاد أب تجده يعترف أو يظهر لابنه أنه ممنون مثلا مما قدمه، ولا شك أن حقه كما قلنا لا يمكن أن يفي ابن بحق والده. لكن الجانب الآخر متوجه للوالدين، ينبغي أن يعين أولادهما على برهما. وهذا جانب ينبغي أن يهتم به الوالدان وأن يلاحظه. وأهم ما يكون ميزانا في ذلك أن يضع نفسه موضع الابن. أنت ماذا عملت مع أبيك؟ نعم من حقك أن تلوم ابنك وأن تحاسب ابنك، لكن أنت ماذا فعلت مع أبيك؟ ضع نفسك أنك أنت الابن وأن هذا الأب. الابن له حاجات، وله مطالب، وله مشاغل، وله أولاد، وله زوجة، ينبغي أن نلاحظ هذا. مشكلة الوالدين أحيانا أنه حينما يهتم الابن بأبنائه وبزوجته هذا ثقيل عليهما، هذا لا ينبغي أبدا بأي حال. أنت زوج وأنت لك أولاد وكان لك والدين أو كان لك والدان، فأحيانا بعض الآباء وبعض الأمهات تشتد على أولادهما حتى يجيئانهما إلى العقوق، وهذا غلط كبير. رحم الله والدا أعان ابنه على بره، يجب أن تعرف أن ابنك بشر من سائر البشر، وأنه إنسان كالأناسي، له حاجاته، له مطالبه، من حقه أن يحب زوجته، من حقه أن ينفرد بزوجته، من حقه أن يعيش مع زوجته كما يعيش الأزواج. لكن أحيانا بعض هذه الأمور تغيظ الوالدين، هذا غير صحيح. مجرد ابتسامة أحيانا يلقيها الابن على زوجته تغيظ الأم، هذا غير صحيح. كما أنك تطلبين ابتسامة من زوجك، اسمحي لابنك أن يبتسم لزوجته. والكلام هذا طويل، فينبغي للآباء والأمهات أن يفقهوا هذا. فالأب والأم هما زوجان، كيف كان علاقتهما بآبائهم وأمهاتهم؟ كذلك أيضا عليكم أن تنظروا في أولادكم وزوجاتهم وأولادهم، هذا جانب. جانب آخر أن الوقت الحاضر الحقيقة فيه تغيرات كثيرة، فيه تغيرات كثيرة. في السابق كانت المجتمعات محدودة، وكانت المدن صغيرة، والحياة بسيطة كما يعبر، بمعنى صغيرة، والأسر قد كثير منها تجتمع في سكن واحد، ومن المعيب أن يخرج الابن عن أولاده أو نحو ذلك. أما الآن فاتسعت الأحوال، ليس كل سعة المال بقدر ما هو تغير في أحوال الناس، البيت أصبح الابن قد يتطلع إلى أن يكون في بيت مستقل. لا ينبغي أن يجد، ولهذا ورد عن عمر أنه قال ور الأقارب أن يتجاوروا ولا يتجاوروا ولا يتجاوروا، ور الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، لأن وجود الأسرة في مكان واحد بكثرتها هذه يشعر بالإخوان والأخوات والأولاد دائما قد يكون سبب المشاكل والمنازعات، بينما إذا ابتعدوا يحل بعضهم إلى بعض، يتبادلون الهدايا، يتبادلون الزيارات، تذهب الأم إلى بيت ابنها والأخت إلى بيت أخيها وزوجة الأخ تذهب إلى أخت زوجته وهكذا، فيكون بينهم من الصلة وبينهم من الحنو وبينهم من العلاقات أكثر ما لو كانوا في بيت واحد كل واحد يحاسب الآخر ماذا دخل، ماذا اشترى، ماذا أعطى، ماذا فعل. فينبغي للوالدين وينبغي لكل مسؤول في أسرة أو كبير أسرة أو له أثر في الإصلاحات المنزلية والرعاية الأسرية أن يلاحظ تغيرات هذه وأن يسري عن الأب، أحيانا الأب قد يكون في نفس الشيء، لماذا الابن خرج أو الأم أو كذلك، هذا أصلح في كثير من الأحوال، إلا إذا كان والده فعلا في حاجة لشيء كما لو كان مريضين ويحتاج من يخدمهما، إما أن يأخذهما عنده وإما أن يذهب إليهما إذا كان لهما بيت مستقل، هذا نفس الأحوال. لكن حرمة أن يجلس 10 أو 8 من الأولاد في بيت واحد أو نحو ذلك، هذا أمر قد يكون فيه من 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 القلق الأسري ومن المعاناة ما فيه مما يؤثر على أداء الحقوق على وجهه وبخاصة حقوق الوالدين. فهذه الأمور ينبغي أن نرى فيها حتى تسير الأسرة على نحو من الوئام وعلى نحو من الاجتماع وعلى نحو من الألفة وعلى نحو من الصلة وعلى نحو من البر، وتبقى الحقوق محفوظة، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه لا تكون إلا بهذه الاهتمامات وبهذه الملاحظات بطبيعة النفس البشرية. الوالدان لهما حقوق والأولاد لهما حقوق، وعلاقة الزوج بزوجته ينبغي أن تحفظ، وعلاقة الابن بأبيه تحفظ، والابن بأمه والبنت بأبيها وهكذا. فإذا روحي هذا ولوحظ غالبا يؤدي الى الوئام ويؤدي الاجتماع ويؤدي الى ان، اما ان كثيرا اكثر مشكلات البيتيه والزوجيه والاسريه تاتي من نقل الحديث، فيتحدث فلان اشترى لزوجته او اشترى لزوجها او انه كذا وكذا وفعل، كثيرا ما يوغر صدور الاباء والامهات في هذا النقل الحديث، بينما قد يكون امر طبيعي ومعروف انه تكون هناك عناية خاصة بين الزوج وزوجته، مع الأب وأولاده، مع الزوج وأولاده، ابنكم مع أولاده، ونحو ذلك. فإذا روعيت هذه ولوعظت غالبا ما تكون سببا في إزالة كثير من الغبش وكثير من الأشياء التي تشوش على الآباء وعلى الأمهات في المطالبة في حقوقهما من أولادهم، وإذا ليست أن حقهما عظيم، ولا يستطيع كما قلنا أن الابن يوفي حق والده مهما فعل، لأنهما يؤديان وهما يريدان حياتك وأنت تؤديه وأنت قد تريد وفاته وموتهما، فأنت لا تستطيع أن تؤدي، لكن من أجل أن تؤدي قدر ما تستطيع وأن تكون صالحا ينبغي أن تهيئ الأجواء من قبل الوالدين ومن قبل الأبناء. هذا الذي يمكن أن يقع في هذا المقام، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله. هل قول المأموم آمين لرفع اليدين عند دعاء الإمام وخطبته يعد من الكلام في الخطبة؟ لأن بعض الناس لا يقول آمين لدعاء الإمام ظانا أنه كلام الخطبة. لا مانع من التأمين، لا مانع من التأمين، ولا مانع أيضا من رفع اليدين في الدعاء، فمن رفع لا ينكر عليه، ومن لم يرفع لا ينكر عليه، وإن كان الرفع وجاء منصوصا في الاستسقاء، بمعنى حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة واستسقى، النبي صلى الله عليه وسلم استسقى مرة في خطبة الجمعة فرفع يديه فرفع الناس أيديهم، هذا في الاستسقى ثابت، لكن في غيره محل نظر، والأمر في ذلك واسع، من رفع يديه لا ينكر عليه، ومن لم يرفع لا ينكر عليه. يقول حينما كنت فارغا من العمل كنت أنام في الحرم، فأعدت الله ذات ليلة أن أقوم في كل ليلة في جوف الليل وأصلي 4 ركعات أقرأ فيهن من القرآن في كل ركعة ربعا، وحتى أتمكن من مراجعة حفظي وأعوذ نفسي على قيام الليل، ولكن الآن وجدت عملا ووجدت سكنا، وهذا السكن لا أستطيع أن أقوم فيه من الليل لعدة أسباب، منها عدم إزعاج من أسكن معهم بإضاءة المصباح، وخوفي على نفسي من الريح والسمع، وخوفي على الخشوع إلى آخره. وكان هذا العهد منذ حوالي 10 أيام ولم أصلي من وقتها، فماذا علي إلى آخره؟ إذا كان مقصودك أو كانت نيتك حينما عادت وأنت في الحرم، إذا كان هذه النية مصاحبة العهد فأرجو لا حرج عليك. أما إذا كنت لا أردت مطلقا أن كل آيات سواء كنت نائما في الحرم أو في غير الحرم ولا تستطيع أن توفي هذا، فإنك تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين ولا حرج إن شاء الله. إذا وضعت صدقة جارية لوالدي هل لي من أجري مثل أجرهما في هذه الصدقة؟ نعم، فضل الله واسع، وأنت مأجور ومثاب على قدر اجتهادك وعلى قدر نيتك. هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد طلوع الشمس إذا كنت في مجلس علم وشغلني مجلس علم عن الأذكار؟ لا مانع إن شاء الله، لأن الأذكار تقال في مناسباتها، وهذا من مناسباتها، ما حكم التصوير في الإسلام؟ التصوير باليد أو النحت هذا لا يجوز، كما هي المجسم هذه لا تجوز، والرسم باليد كذلك أيضا إذا كان من ذوات الأرواح فهذا أيضا لا يجوز، والأصل فيه هو النهي والتحريم. والتصوير بالآلات الحديثة هذا أيضا على صفي أن يجتنب وأن يمتنع عنه الإنسان إلا إذا ما دعت الحاجة له، كالصورة المتعلقة بالهوية والحفيظة ونحو ذلك، أما ما وراء ذلك فالأولى أن يجتنب ويساعد عنه. مسافر لأداء العمرة وحيث قضيت العمرة بحمد الله أردت أن أعتمر لأحد والدي وأنا لازلت في الجهة المقدسة، فأين أقوم بالإحرام؟ تقوم من أدنى الحل، من مسجد عائشة، من التنعيم مثلا، أو من عرفة، من أي مكان خارج الحرم تحرم إن شاء الله عن أحد والديك، فإذا كان متوفى فنعم، أما إذا كان حي وهو غير قادر أو سبق أن يتم عمرة الإسلام فإنه لابد أن ينيبك ويوكلك عن طريق الهاتف أو المراسلة أو بأي وسيلة من الوسائل. رجل اشتغل لرجل ونية العامل أنه لله بدون مقابل، ولكن صاحب العمل دفع إليه بقوة وهو حلف أن لا يأخذه، ورم النقود وذهب وأخذه هو الذي حلف أن لا يأخذه، هل عليه كفارة في هذا؟ الذي حنثت يمينه هو الذي عليه الكفارة، الذي حنثت يمينه، فإن كنت أخذت النقود وقد حلفت أن لا تأخذها فعليك كفارة، أما إذا كنت رفضتها ورميتها عليه فأخذها هو صاحبها الأول وهو قد حلف بأن تأخذها ثم أنت لم تأخذها فإنه هو الذي عليه الكفارة، على كل حال الذي لم يبر يمينه وحنجت يمينه هو الذي عليه الكفارة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.